created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روية أو روى القندوزي في ربيع المودة أنه روي عن الإمام علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تستخف بشيعة علي، فإن الرجل منهم ليشفع في مثل ربيعة ومضر. صدق النبي صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله في الفصل التاسع والفصل الأخير من هذه المرحلة
في مطلبين رئيسين.
المطلب الأول كان في إثبات أن الممكن محتاج إلى العلة، وقلنا أن هذا الأمر أمر بديهي أولي فطري وما إلى ذلك. المطلب الثاني، ما هو السر في هذا الاحتياج؟ قلنا توجد مدرستان، يوجد رأيان نظريتان. الرأي الأول وهو رأي جملة من المتكلمين يقولون هكذا، أن السر هو الحدوث. السر ما هو؟ هو الحدوث. لاحظوا وياي. بينما الرأي الآخر وهو رأي الحكماء قالوا بأنه هو الإمكان، والحق مع الحكماء كما قرر المصنف وأثبت هذه الحقيقة بدليلين. ثم ذكر أحد أوجه القائلين بالحدوث ورد هذا الوجه كما قلنا تنفي مسألة البناء والبناء. هذا تقريبا ما تقدم في البحث. تعالوا معي الآن إلى البحث في الخاتمة وهي آخر هذا الفصل. في الخاتمة يريد أن يؤكد هذه الحقيقة، وهي أن الأبحاث أو أن الأبحاث السابقة اللي تقدمت، وهو مسألة، لأنه الكلام أصلا في هذه المرحلة في المواد الثلاث، والمواد الثلاث هي الوجوب، الإمكان، الامتناع، هذه المواد الثلاث. وقلنا أن هذه المواد الثلاث هي النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول، يعني كل قضية سمعت بها أو لم تسمع بها لا تخلو من مادة، لا تخلو ماذا؟ من مادة. هذه المادة إما أن تكون الوجوب، وإما أن تكون الإمكان، وإما أن تكون الامتناع. أي قضية مركبة من موضوع ومحمول ومورد، كما أكدنا في الأبحاث السابقة، ومورد جريان هذه المواد الثلاث أين؟ في أي قضايا؟ في أي هليات؟ في الهليات المركبة دون الهليات البسيطة. الهليات البسيطة ما لها معنى أن تكون واجبة أو ممكنة أو ممتنعة، لأن قضية واحدة، قضية البسيطة ما فيها موضوع ومحمول، تحمل المحمول على الموضوع، هذه ما لها، لا ليس محلا للحديث. الذي هو محل للحديث هو هذا، أن المواد ثلاث في الهليات المركبة. فعندما تأتي قضية الشمس حارة، هذه القضية موضوع ومحمول، هلية مركبة، يعني حمل شيء على شيء، اللي مفاد كان الناقصة كما أشرنا في الأبحاث السابقة. هذا الموضوع والمحمول إذا نسبت المحمول إلى الموضوع لا يخلو. إما أن تكون الحرارة للشمس أمر ضروري فهذا الوجوب، أو أمر ماذا؟ ممتنع، لا يمكن أن تكون الشمس حارة وهذا الامتناع. وإما قد تكون حارة وقد تكون ليست بحارة وهذا الإمكان. في كل القضايا، يعني لا يمكن أن تضع يدك على قضية مركبة هي خالية من إيه؟ من مادة. وهذا الإمكان والامتناع مسألة عقلية واضحة كما أشرنا إليها في الأبحاث السابقة. هذا مقدمة توطئة، طبعا كل هذا البحث تقدم، ولكن هذه توطئة للآن الدخول إلى هذا البحث. ماذا نريد في هذه الخاتمة، أو ماذا يريد بالأحرى المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذه الخاتمة؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه يريد أن يؤكد أن الوجوب والإمكان هل هما أمران وجوديان أو لا. تقول خب لماذا يبحث الوجوب الإمكان؟ خب الامتناع، والامتناع أمر عدمي بعد، مو في كلام عنه، فقط الكلام عن الوجوب والإمكان. هذا الوجوب الإمكان
created with free version for non-commercial use.
هما أمران وجوديان أو أمران عدميان؟ للتوضيح الجواب على هذا السؤال يذكر مقدمة مهمة جدا، تفتح يعني روح البحث الآن فيها المقدمة اللي راح نذكرها. قبل قليل ذكرنا لكم أن النسبة القائمة بين المحمول والموضوع في القضايا لا تخلق لنا إما ضرورية أو إمكانية أو امتناعية، مو صحيح؟ هذه المواد الثلاث إن ذكرت فيها في القضية، إن ذكرت هذه الألفاظ الإمكان والوجوب والامتناع، إن ذكرت في القضية سميت قضية ماذا؟ موجهة. درستم في علم المنطق الموجهات، صحيح؟ درستم الموجهات، يعني التي يذكر فيها ماذا؟ جهة القضية.
created with free version for non-commercial use.
المادة ثبوتان واقعا لا بد منها، لكن ترى المادة الثبوت نبرزها في عالم الإثبات ونظهرها، وترى ماذا؟ ما نظهرها، ترى نقول الله موجود. هذه الله موجود تستبطن قضية أو مادة، مادة ما هي؟ هي الوجوب والضرورة، يعني الله موجود بالضرورة بالوجوب. إذا ما ذكرت هذه الجهة فقط قلت الله موجود، هذه قضية حتما 100% هي ماذا؟ فيها مادة من المواد الثلاث، إما الوجوب وإما الامتناع وإما الإمكان، مو صحيح؟ وتارة لا تذكر هذه الجهة فتقول الله موجود بالوجوب بالضرورة، الله موجود بالإمكان، اللهم مثلا موجود لكن بالامتناع مثلا، فأنت تذكر هذه الجهة. ومن هنا يقولون تارة الجهة توافق المادة وتارة ماذا؟ خالف المادة. يجيك إنسان عنده دليل على وجود الله فيقول ماذا؟ الله موجود بالضرورة، فهذه الضرورة يعني الوجوب وافقت المادة اللي هي الوجوب والضرورة، وافقت يعني نفسها، لاحظ انت ابرزتها ليس الا. يجيك واحد منكر يقول الله وجوده ممتنع، فتجد بانه في القضية في الواقع نفس الان وجود الله ضروري او سبي ضروري؟ ضروري، لكن الجهة قالت انه ممتنع، فلم تتوافق الجهة مع من؟ مع المادة، فيتعاكسان تكاذبان مثلا ما شئت فعبر. هذه مسألة جدا مهمة ومقدمة لا بد من الالتفات إليها. إذن هذه مقدمة تفيدنا إن شاء الله في البحث. خب إذا اتضح عندنا هذه المقدمة وهي أن المواد الثلاث أمور واقعية، أمور نفس أمرية، التفتت أنت إليها أو لم تلتفت، كل قضية لا تخلو من هذه المواد، دريت أنت ولا ما دريت، ما دريت، هي مادة موجودة. لكن الكلام في الجهات، الجهة ترى تذكرها أنت بالقضية وترى ما تذكرها، ترى تسمعها من شخص يتكلم في القضايا يذكر موجهة وترى ما يذكر، لاحظ. فإن ذكرت وافقت الجهة المادة سموها جهة موافقة، إذا ما ذكرت سموها جهة مخالفة غير صحيحة مثلا أو ما شئت فعبر. هذه المقدمة الأولى التفت إليها. المقدمة الثانية، وهذا قد تقدمت هم بحثناها ربما فيها بحث سابق، هم ذكرناها يمكن مرار تكرار في نظرية المعرفة، قلنا أن المقولات على ثلاثة أقسام، مقولات أولية سميها المقولات الماهوية، معقولات أولية ومعقولات ثانوية. والمعقولات الثانوية تنقسم لقسمين، معقولات منطقية ومعقولات فلسفية.
created with free version for non-commercial use.
علماء المسلمين وينسب إلى حسب بعض الأساتذة يقول ينسب إلى ملا هادي السبزواري قدس الله نفسه الزكي. ومسألة مهمة جدا هذه التقسيمات، ليست تقسيمات ترفية، بالعكس لها دور كبير في علاج مشاكل كبيرة جدا فلسفية وعقائدية، خصوصا الفكر الغربي لم يلتفت إلى هذه التقسيمات، هذه كلها ابتداعات من ابتكارات علماء أو الفلاسفة الإسلاميين، وبالتالي وقعوا في محاذير خطيرة جدا حتى في قضية العلة والمعلول إثبات الوجود وإثبات وجود الواجب وما إلى غير ذلك. على كل حال، فشاهد هذه التقسيمات مهمة فالتفتوا إليها. التقسيمات هكذا، نقول المعقولات التي يتعقلها الإنسان في ذهنه وما إلى ذلك لا تخلو، إما تكون معقولات أولية أو معقولات ثانوية أو ثانية، سموها ثانوية وثانوية، ثانية وثانوية لها اصطلاحات. المعقولات الثانوية أو الثانية تنقسم إلى قسمين: منطقية ومعقولات فلسفية. منو تسمع معقولات منطقية ثانية أو ثانوية، معقولات فلسفية ثانية أو ثانوية؟ نعطي معلومات بسيطة عنها أو توضيح بسيط. المعقولات الأولية هي يسموها المفاهيم الماهوية، يعني اللي الإنسان إذا يرتبط بالأشياء في الخارج تنعكس ماهيات الأشياء في ذهنه، مثل يرى الشمس تنعكس ماهية الشمس، ماهية القمر، الشجر، كذا، يعني حدود الأشياء تنعكس إلى الذهن، صار عنده معلومات سمى مفاهيم ماهوية، يعني ماهيات الأشياء، حدود الأشياء تأتي بذهنك، يعني وجودها الذهني. احنا بس إذا أتكلم عن النار مباشرة يجي صورة النار في ذهنك، هذه وجود ذهني للنار لها آثار خاصة في الذهن غير الآثار التي في الخارج وهي الأحراق وما إلى ذلك. هذا نسميه ماذا؟ مفاهيم ماهوية. وهذه ما بعبارة أخرى، وهذه ليس في تحقيقها كل قومة، بس تنظر إلى الأشياء شو صار عندك، تعرف أن هذه الشمس، هذه القمر، كذا، فتنعكس ماهيات الأشياء. هذه معقولات. ومن هنا قال في المعقولات الأولية أو الماهوية اللي تكون هم عروضها خارجي واتصافها هم في الخارج، يعني مثل ماهية الإنسان الشجر، الآن الإنسان أو شجر، ماهية الشجر تعرض أين؟ هم تعرض في الخارج، يعني الماهية تعرض على معروضها في الخارج وهم تتصف في الخارج، تقول هذا إنسان، هذه شجرة، هذه يعني تصفها في الخارج، فهمها موجودة في ذهنك ها، لكنها ماذا؟ كما يقولون عروضها واتصافها أين؟ في الخارج، لأنها تعرض على أفرادها في الخارج، فهذا تقول إنسان، زيد إنسان، زيد إنسان، فالإنسانية تعرض على زيد وهو في الخارج، هو زيد في الذهن إنسان وفي الخارج هو إنسان، فزيد في الخارج ماذا؟ إنسان، فالإنسانية ما هي؟ مفهوم ماهوي يعرض ماذا؟ يعرض على فردي في الخارج، ويتصف الفرد الخارجي به هم في الخارج، يعني هم يعرض عليه عرض معروض وهم ماذا يتصف به في الخارج. من هنا قالوا عروضها خارجي واتصافها خارجي، واضح. المعقولات الثانوية كنا تنقسم إلى قسمين: فلسفية أو منطقية وفلسفية. المنطقية هذه عروضها في الذهن واتصافها هم في الذهن، مثل ماذا؟ مثل ماشي المفاهيم المنطقية، مثل الكلي والجزئي. الكلي الآن كلي كلية، هذا الكلي أو الناو أو الجنس أو كذا، هذا
created with free version for non-commercial use.
موجودة فقط في عالم الذهن بعد ما له وجود في الخارج، صح؟ من تقول مفهوم الإنسان كلي، الإنسان نوع، هذه النوعية أو الكلية وين موجود؟ هذه لا تنوجد إلا في الذهن، لأن الذي في الخارج ما هو؟ أفرادها وليست الكلية، يعني ليس الكلية لها ما في أجزاء في الخارج، تقول هذا كلية الإنسان، تحط ألف تقول هذا كلية الإنسان، وباقي الأفراد كلها أفراده وجزئيات، ما في، كلها أفراد مستوى واحد وتنطبق عليه الكلية بمعنى واحد. فالكلية لا ليس لها وجود في الخارج، يعني لا تتصف، يعني لا تقول زيد ماذا نوع، زيد كلي، فلا تعرض عليه في الخارج ولا يتصف هو ماذا بها في الخارج، فإن العروضة والاتصاف وين يكون؟
created with free version for non-commercial use.
الإنسان نوع، وين هذا الإنسان نوع؟ في الذهن ولا في الخارج؟ في الذهن، أحسنت. الإنسان كلي، حمل الكلية اللي هو العارض على الإنسان اللي هو المعروض وين؟ في الذهن أحسنتم. ما تجي والله على زيد اللي هو الإنسان زيد تقول كلي زيدون نوعون زيدون جنسون زيدون أبدا أبدا. هذا كله وين يصير؟ في عالم الذهن. فإذا عروضها في الذهن واتصافها وين؟ في الذهن. يعني وصف تصف المعروض وهو الإنسان في الذهن بأنه كلي، وهام العارض والمعروض لأن التفكيك عندك عارض ومعروض، لأن التفكيك في عالم الذهن مو في عالم الخارج، لاحظ. فهام العروض يكون في الذهن وهام الاتصاف يكون ماذا؟ في الذهن. هذه يسميها معقولات أو مفاهيم منطقية ثانية أو ثانوية، وهذه لابد تتأمل فيها لكي تصل إلى الكلية. يعني أنت زيد وعمر وبكر وفلان 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 ملايين البشر تشوف أشياء مشتركة بينهم وأشياء ماذا مختلفة، فأنت تأخذ الشيء المشترك شو تسمي؟ الإنسان. لاحظوا يا بعد الإنسان تجد بأن هذا الوصف ينطبق على الجميع، فتأخذ منه عنوان الكلية أو الكلي، تقول الإنسان كلي. يعني بعبارة أخرى ما هي ليست في سهولة أنك تصل إلى المفاهيم المنطقية الثانوية، فيها نوع من التأمل، مو عكس المفاهيم الماهوية. المفاهيم الماهوية اللي زيد إنسان، قصدي مثلا تنتزع الماهية من الخارج، هذه ما انتزاعك للماهية إلا أن تحلل أنت في ذهنك فتقول هذا المفهوم كلي وهذا المفهوم جزئي، هذا نوع وهذا جنس وهذا كذا. على كل حال واضح له هنا. تعالوا معي إلى البحث المهم. الحين كله في المقدمات، لازلنا في البحث المقدمات بعد البحث يتضح. الآن المطلب الأخير وهو ما معنى المفاهيم الفلسفية الثانية. قلنا مفاهيم ماهوية نسميها مفاهيم أولية، ومفاهيم ثانوية تنقسم إلى منطقية وقد عرفناها كالكل والجزئي، مفاهيم فلسفية سميها المفاهيم الفلسفية أو المعقولات الفلسفية الثانية أو الثانوية، كلها بمعنى واحد. تسمع عدة الصلاحات لها. ما معنى المفاهيم الفلسفية الثانية؟ المفهوم الفلسفي أو المعقولات الفلسفية هي تكون من صفات الموجود، لاحظ، وأنها تكون عين الموصوف في الخارج، لاحظ، فيتتصف به في الخارج، ولكن بالنسبة للعروض أين يكون؟ أوضح لك القضية. من المفاهيم الفلسفية مفهوم الوجود، ترى مفهوم فلسفي، لاحظ، الوحدة، الكثرة، الشيئية، العلة، المعلول، العضيات، كل هذه مفاهيم فلسفية. انتزح الذهن بأي حالة؟ بحالة من التأمل وحالة من الموازنة والتعمق، فوصل إلى هذه المفاهيم. مثلا تعال باب المثال، مفهوم العلة والمعلول، مفهوم العلة والمعلول، تجد مفهوم العلة والمعلول مثلا الآن عندنا مفهوم العلة والمعلول عندنا من المفاهيم الفلسفية. كيف انتزعتها أنا؟ انتزعتها من خلال ملاحظتي ودقتي في مسألة، وجدت أشياء تؤثر وأشياء تتأثر. مثلا وجدت النار تعطي الحرارة، created with free version for non-commercial use. من النار، فبحثت هالعلاقة، هم مع التكرار، شفت نار ألف ونار باء وجيم وكذا وكذا، بعد ذلك وصلت إلى حقيقة بأنه النار علة لمن؟ للحرارة، والحرارة معلول لمن؟ للنار. فانتزعت مفهوم العلية ومفهوم المعلولية، فمفهوم العلية مفهوم العلية مفهوم المعلول يسميه ماذا؟ معقول فلسفي. هذا المعقول الفلسفي، ما الفارق بينه وبين المفهوم المنطقي الثانوي والمفهوم والمعقول الأولي والمعقولات الأولية الماهوية؟ في هذا الفارق، أن الاتصاف يكون في الخارج والعروض وين يكون؟ في الذهن. يعني أنت تقول تصف النار، تقول هذه النار علة للحرارة، يعني تصفها بالعلية، لاحظ، وهذا المفهوم قائم أين؟ في مستقع، يعني غير منحاز عنه. وليس لهما بإزاء الخارج. يعني مو مثلا والله النار هذه والعلية هني هي نفسها النار، ما هي هي علة. يعني كأن المفهوم الفلسفي بتعبير المناطق محمول من صميمه، ترسم المحمول بالضميمة، محمول بالصميم، المحمول بالضميمة يعني إثبات شيء لشيء. تقول الجدار أبيض، حمل البياض على الجدار هذا أي محمول؟ أي محمول؟ محمول بالضميمة، انضمام شيء إلى شيء. ولا الجدار ليس في ذاته لا البياضية ولا الحمراوية ولا الزرقاوية ولا شيء آخر. ومعنى محمول من صميمة، المحمول من صميمة ما هو؟ هو الذي تنتزعه أنت وين من حق الموضوع، يسموه نسميه خارج المحمول. يعني إذا يكون يخرج مين من المحمول، فتجد النار تعطي الحرارة وتؤثر فتنتزع من حقها ومن حقيقتها ماذا؟ كونها علة. فالعلية ما انتزعت العلية، انتزعت العلية من نفس النار. تقول النار علة، يعني ليست النار شيء والعلية شيء آخر. وعلى هذا ليس للنار أو للعلية وجود منحاز منفصل عن من؟ عن النار. أنت في الخارج أقول لك هذه نار، هذه علة، مو هو الله تقول هذه نار واللي بجنبها تصير العلة لها ما بإزاء في الخارج. لا لا لا، ما ربي واضح ياي حظيات. إذن هذا، فإذن اتصافها في الخارج والعروض وين يكون؟ في الذهن، لأن الذهن هو عالم التحليل. يعني في الخارج موجود واحد هم تسمي نار هم تسمي علة، لكن في الذهن إذا بتجي تحلل تفكك ما صحيح، تلاحظ عارض ومعروض، فتلاحظ النار اللي هي المعروضة والعلية اللي هي
created with free version for non-commercial use.
فتقول العلة عارضة مثلا، فتحلل وتفكك في عالم الذهن. من هنا قالوا الاتصاف في الخارج والعروض وين يصير؟ في الذهن. هذا هو المائز، المفاهيم المائوية، العروض والاتصاف وين يكون؟ في الخارج. المفاهيم المنطقية الثانوية، الاتصاف والعروض وين يكون؟ في الذهن. المفاهيم الفلسفية الثانوية أو الثانية، الاتصاف في الخارج والعروض في الذهن. هذه مصطلحات جدا مهمة يعني يجب الالتفات إليها، وهي سيالة، هذه الأبحاث سيالة. هم يجيكم في المنطق، قصد في الأبحاث الأصولية، الأبحاث الفلسفية، حتى الأبحاث ربما العرفانية وغير ذلك في مناسبات معينة كمقدمات للتفهيم والتقريب. وهذه المقدمة واضحة إن شاء الله. إذا اتضحت هذه المقدمة، يقول المصنف بعد أن اتضحت هذه المقدمات أو هاتين المقدمتين بالذات، يأتي يقول الآن
created with free version for non-commercial use.
إذا اتضحت هذه المقدمتين نأتي نقول نحلل الآن مفهوم الإمكان، مفهوم الوجوب، الإمكان وإحنا أو الوجوب والإمكان، مفهوم الوجوب مفهوم الإمكان من أي مفاهيم هذا؟ هل مفهوم أولي؟ مفهوم ماهوي؟ نقول لا. هل مفهوم منطقي ثانوي؟ نقول لا، بل هو مفهوم ماذا؟ فلسفي. مفهوم فلسفي. المفهوم الفلسفي ما هي خصائصه؟ نقول من خصائصه أنه نأخذه من حق نفس الموضوع، وهو ناتج تحليل وعملية تحليلية عقلية عميقة ودقيقة جدا. هذا من جهة. الجهة الثانية، نجد هذا الأمر الأول فيه. الأمر الثاني أنه ماذا؟ أن الاتصاف يكون أين؟ في الخارج. هذا ممكن، ولكن العروض أين يكون؟ في عالم الذهن. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث كما قلنا، بأن نفس الإمكان أو الوجوب ننتزعه من حق اللفظ، قصدي من حق الموجود. ومعنى مثلا الله موجود، هذا وجوده ماذا؟ بأي نحو؟ بالضرورة. فأنتزع الضرورة من ذاته، يعني من ذات ذلك الموجود، ليس هو شيء زائد عليه. كما قلت محمول من صميمه. الإمكان نفس الشيء، تأخذه من حقيقة وجود الزيد أو عامر، تقول هذا ممكن. هذا لاحظيات. إلى هنا تتضح من خلال هذه المقدمات بأن إذا اتضحت هذه الحقيقة نقول إذن لا إشكال ولا ريب أن الوجوب والإمكان ماذا؟ أمران وجوديان. أي لحاظ أمران وجوديان؟ نقول بلحاظ وجودي مصداقهما في الخارج، مصداق الوجوب واجب الوجود أو الموجودات بشرط المحمول، مصداق الممكن ما هي الماهيات زيد السماء الأرض عام فلان فلان فلان. فأنت هذه وجوداتها موجودة، الوجوب موجود، الإمكان موجود، ولكن يبقى السؤال هل موجودان بوجود منحاز عن موصوفهما أو في موصوفهما؟ نقول بلا شك ولا ريب موجودان بوجود ماذا؟ موصوفهما، لأن ليس لهم كما يقولون ليس لهم ما بإزاء في الخارج. ما في شيء تقول واجب الوجود، الله موجود والوجوب بجنب صاير، زيد موجود والإمكان موجود بجنبه، يعني لهما بإزاء، له مصداق. لا لا لا، هذا مثل ما كان في تلك الأبحاث ذكرنا هذه النقطة وأشرنا إلى هذه الحقيقة وقلنا بأن مسألة الخالقية، الآن الخالقية موجودة لكن لا بوجود منحاز عن من؟ عن الخالق والمخلوق. أنت في الخارج، ما هو الموجود في الخارج؟ الخالق والمخلوق. الخالقية مين؟ هل شيء ثالث موجود في الخالق؟ نقول لا، ليس لها ما بإذا، بل الخالقية موجودة بوجود هذين الطرفين، يعني تنتزعهم من خلال هذين الطرفين. شوف خالق وشوف مخلوق تقول خالقية، كذلك وجوب وإمكان وكذا تلحظ هذا الموجود لأنه شديد الوجود، وجوده عين ذاته، غني بذات تقول واجبون. تشوف هذا الموجود زيد فقير كذا كتقول ممكنون. فالوجوب والإمكان أمران وجوديان موجودان بوجود مصادقهما في الخارج وليس لهم وجود ماذا؟ منحاز عن وجودهما. لاحظ من هنا قالوا كنتيجة وخلاصة أن الوجوب والإمكان موجودان في الخارج بوجود منشأ انتزاعهما، فننتزع الوجوب من وجود الواجب ونحمله على وجود الواجب، لأن معنى الوجوب شدة الوجود، فوران الوجود شئت فعبر، بينما الإمكان ننتزع الإمكان من وجود الممكن ونحمله على الممكن. هذا اللي قلنا محمول بالصميمة أو محمول من صميمة. واضح هذا المطلب؟ خب إلى هنا بحمد الله يتضح لنا بأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان. خب هذا هو الرأي الحق. فلو سألكم سائل هل الوجوب والإمكان هذه المادتان موجودان؟ نقول نعم موجودان. كيف موجودان؟ موجودتان؟ نقول موجودتان أو موجودان بوجود منشأ انتزاعهما، لا لهم ليس لهما وجود منحاز عن ومنشأ انتزاعهما. واضح؟ هذا هو خلاصة المطلب. يوجد رأي يذكره البعض يقول الوجوب والإمكان موجودان ماذا؟ منحازين. يقر في الدرجة الأولى أنهم لهم وجود، صح؟ يعني الوجوب له وجود والإمكان له وجود. الأمر الثاني أن هذا الوجود وهذا الوجود ماذا؟ يعني الإمكان والوجوب لهم وجود ولكن منحازان. يعني مثل ما مثلت لك هذا الله موجود، يعني ولله المثل على الله أو زيد موجود والإمكان موجود منحازا، ليس كالنظرية الأولى. يقول هذا الكلام ولا يعتد به. لماذا؟ لأن إذا كان هذا لأنه راح يستلزم ماذا؟ التسلسل. لأن هذا الوجوب شو يصير؟ له وجوب. إذا صار وجود منحاز نسأل هذا الوجود المنحاز، لا يخلو من المواد الثلاث، إما واجب وإما شيء آخر، فتقول الوجوب. خب هذا الوجوب له لابد أن يكون له ماذا؟ وجوب، والوجوب له وجوب ويتسلسل. تعال إلى الإمكان، إذا كان له وجود منحاز نقول هذا الإمكان أليس وجود؟ يقول نعم وجود ومن حال ولك. يقول هذا الإمكان له إمكان فيكون من حال، هذا الإمكان هم يكون له إمكان فيكون من حال ويتسلسل إلى ما لا نهاية. من هنا المصنف يقول هذا لا يعبأ به أساسا. هذا الكلام مولانا كله إذا جعلنا طبعا لحاظ الأحكام ما هو الماهيات أو المفاهيم، يعني هذا المفهوم مفهوم الوجوب مفهوم الإمكان مثلا، يعني وجوب إمكان جعلنا هذا يعني بمعنى نعم هذا كله كما قلنا إذا كان تلحظ أنت الماهية أو المفاهيم. يعني العاقل لما يجي يحلل، العاقل لما يجي يحلل وكذا يلحظ الوجود ويلحظ الماهية، يقول هذه الماهية ممكنة أو يقول هذا المفهوم وجوب وكذا، فيجعل الأحكام تقدمت بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الماهية أو المفهوم. لحاظ الماهية بالنسبة للممكن لأن الممكن له ماهية، بالنسبة للمفاهيم بالنسبة للحق سبحانه وتعالى فيكون الوجوب مفهوم وليس ماهية لأن الله ليس له ماهية. هذا على إذا لاحظنا هذه الأحكام. وتارة لا نلحظ ماذا؟ نلحظ بالنظر إلى كون الوجود هو الموضوع لها، يعني للقضية تجعل نفس الوجود تقول هذا الوجود واجب، هذا الوجود ممكن، يعني بناء على أصالة الوجود، بناء على أصالة الوجود اللي احنا بحثناه فيما في أول المرحلة الأولى. فالوجوب إذا كان أخذت الوجود هو هو الوجوب، يعني أخذت الوجود بمعنى هني يعني جعلت الوجوب من يعني بناء على أصالة الوجود جعلت الوجود هو موضع الأحكام. ذيك كان الموضوع الأحكام اللي تقدمت ماذا؟ إما الماهية أو المفاهيم، تقول الماهية ممكنة، تقول المفهوم مثلا واجب أو على كل حال. وتارة هني في النظر الثاني لا ما يخليك تنظر إلى الماهية أو المفاهيم، يقول لا نأتي لنفس الوجود مصداق الوجود اللي هو الأصيل، نقول هذا الوجود إن كان الوجود من ذاته غني فنقول واجب يكون الوجود ماذا؟ شدة الوجود، شدة ماذا؟ شدة الوجود القائم بنفسه المستقل عن غيره، تعبير القرآن الغني. لاحظوا ياي. وإذا نحط الإمكان لا الإمكان هو ماذا؟ يعني متقوم بغيره فقير، هذا معنى الإمكان، لأنك تلحظ إلى نفس الوجود الماهيات لا نفس الماهية بماهية. يعني بعبارة أخرى ترى تلحظ الماهية تتكلم عنها مثل ما تقدم، وترى تلحظ ماذا؟ تلحظ الوجود نفسه. فيصير بعد هذه كلام على الوجود، فيكون الوجوب والإمكان وصفان قائمان بالوجود غير خارجين من ذاتهما، يعني الوجوب والإمكان وجودهما بوجود الوجود إن صح التعبير، وجودهم ماذا؟ بوجود الوجود. واضح هذا الأبحاث؟ واضح إن شاء الله. Created with free version for non-commercial use. تمام الكلام في هذه الخاتمة. طبق العبارة شوف إذا بعد. قال خاتمة. قد تبين من الأبحاث السابقة، يعني مجمل الأبحاث تقدم صنف في الفصول الأولى اللي بحثنا هذه المواد الثلاث وغيرها. قد تبين من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات ثلاث لنسب القضايا، كيفيات ثلاث ماذا؟ لنسب القضايا، وقلنا عنها النسبة بين المحمول والموضوع يعني. وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان، الوجوب والإمكان ماذا؟ أمران وجوديان. لماذا أمران وجوديان؟ هذا التحليل الآن أو الدليل، يقول لمطابقة القضايا الموجهة بهما للخارج مطابقة تامة بما لها من الجهة. قلنا المادة هي نفس الجهة لكن إذا ذكرت فهني صار تقول مثل ما مثل زيد ممكن، قصدي زيد موجود بالإمكان، فنفس الإمكان هذه الجهة تصير، والواقع هو ممكن هذه المادة صحيح؟ فتتوافق الجهة مع المادة. كذلك الله موجود بالضرورة أو بالوجوب، هذا نفس الشيء. لاحظي، يقول لأن في الواقع ونفس الأمر المادة موجودة، الجهة تكون كاشفة. من هنا قال لمطابقة القضايا الموجهة بهما للخارج، أنه هذا بلا شك إحنا في قضايا نذكر الجهات، هل الجهات توافق ماذا؟ لابد أن توافق شيء موجود، وهو أحد المواد المادتين، صد المادة الأولى والثانية، أن الامتناع أمر عدمي. أنت لما تذكر يعني ببارخة كان دليل إني تستكشف من ذكرك للجهات في القضايا، تستكشف أن هذه الجهات لابد أن توافق ما هو في الواقع ونفس الأمر، وهذا يقتضي أن يكون الواقع ونفس الأمر موجود أو غير موجود. فلما تقول زيدون موجود بالإمكان، هذه قضية موجهة في علم المنطق. هذه الجهة وهي الإمكان تطابق الواقع أو لا تطابق الواقع؟ إن طابقت الواقع يعني ممكن صحيح، أو لم تطابقه، سواء طابقت أو لم تطابق، يعني بعبارة أخرى أنت أخذت الميزان من التطابق عدمه، أخذت بلحاظ شيء موجود حقيقة وهي المادة، وهذا الموجود. يعني ما يصير أنت في عبارة أخرى ما يصير أنت تخلي الميزان أمر عدمي، إذا كان الوجوب والإمكان ما هم موجودان في الخارج وأقصدوا في الحقيقة ونفس الآن لهم وجود، شو يصير؟ هل يوجد معنى للتطابق عدم التطابق؟ لا يوجد معنى. التطابق وعدم التطابق فرع وجود شيء، مثل ما تقول أنت هذا يطابق هذا، نعم نأخذه لأنه مطابق، هذا لا نأخذه لأن مثلا تفتح أنت محل فرضا، هذه والله الجهاز باخذ لأنه مطابق،
created with free version for non-commercial use.
مطابق مطابق لأي شيء، تقول قوانين دولية مثلا لمواصفات عالمية أخذتها، فإذا المواصفات العالمية لها وجود، وعلى ذلك أنت وين طابقت هذا بتلك، فالمطابقة وعدمها بهذا اللحاظ. واضح إخواني؟ هذا يريد المصنف. يقول وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان لمطابقة القضايا الموجهة بهما، يعني بالوجوب والإمكان للخارج مطابقة تامة بما لها من الجهة، مثل ما مثلت كصن يتتوافق الجهة مع المادة، فهما موجودان. إذن إلى هنا ثبت أنهما موجودان. الآن كيفية وجودهما، هل بوجود منحاز بوجود غير منحاز؟ يقول ها لا، فهما موجودان لكن بوجود موضوعهما لا بوجود منحاز مستقل. هم موجودان بوجود ماذا؟ أحسنت، بوجود موضوعهما يعني منشأ الانتزاع، لا بوجود المنحاز المستقل. فهما كسائر المعاني الفلسفية، لقلنا مفاهيم فلسفية من الوحدة والكثرة والقدم والحدوث والقوة والفعل وغيرها، قال أوصاف وجودية موجودة للموجود المطلق. الموجود المطلق يعني الأعم، سواء كالوجود كوجود الواجب الذي ليس له ماهية، أو الموجود الذي له ماهية وهو الممكن. لاحظ هذا معنى العبارة للموجود المطلق. يقول كيف؟ يقول بمعنى كون الاتصاف بها في الخارج وعروضها في الذهن. هذا قلنا المفاهيم الفلسفية هو كون الاتصاف في الخارج والعروض إيه؟ في الذهن. قال وهي المسمات بالمعقولات الثانية باصطلاح الفلسفة، باصطلاح الفلسفة والفلاسفة. واضح له هنا المطلب. قال وذهب بعضهم، هذا الرأي الثاني اللي ما يقتنع،
وذهب بعضهم
إلى كون الوجوب والإمكان موجودين في الخارج بوجود منحاز مستقل. شو يصير يعني ذلك بعد؟ ما يصير مفاهيم فلسفية، يصير مفاهيم أولية. إنها وجود في الخارج، لاحظ مثل السماء والشجر والأرض وزيد وعاق. قال ولا يعبأ به، هذا صنع الكلام لا يعبأ به. هذا يقول في الوجوب، لماذا قلنا لا يعبأ؟ لأن قلنا كما أشرت لأنه يستلزم التسلسل. قال هذا في الوجوب والإمكان، وأما الامتناع فهو أمر عدمي بلا ريب، ما لنا شغل فيه. هو يقول هذا التحليل اللي تقدم بأي لحاظ؟ قال ها، هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل، إلى اعتبار العقل الماهيات مثل الأمور الممكنة زيد وعامر الشجر وكذا، والمفاهيم مثل مفهوم وجوب الواجب، لأن ما تقول له ماهية هنا، موضوعات الأخرى تجعل المهيات والمفاهيم موضوع للأحكام. جريان هذا البحث المتقدم يعني تأخذ هنا الماهية أو المفهوم وتلحظه واجب وممكن وغيره وغيره وجهة التقسيمات. قال وأما بالنظر إلى كون الوجود هو الموضوع لهذه القضية حقيقة لأصالته، تجعل الوجود ما هو الماهية، تجعل الوجود نفسه وبيتغير المعنى لأنه راح قصدي راح يكون حديثك على أصالة الوجود. هناك تلحظ الماهية بما هي هي، فتقول واجبة ممكنة ممتنعة مفهوم منتزع مفهوم فلسفي غيره غيره، لأن هذه تلحظ ماذا؟ الوجود ما هو يعني مصداق الوجود، منشأ الأثر منشأ التعبر. قال وأما بالنظر إلى كون الوجود هو الموضوع لها للقضية حقيقة لأصالته فالوجوب، وش يصير معنى الوجوب بعد؟ هناك الوجوب صير من المفاهيم الفلسفية الأولية بهذا المعنى، مفهوم الإمكان كذلك. تلحظ أنت المفهوم بما مفهوم أو الماهية بما هي ماهية، لاحظ هنا تلحظ الوجود، فيكون الوجوب بعد يتغير معناه، الإمكان يتغير معناه على أصالة الوجود. قال فالوجوب هو كون الوجود في نهاية الشدة يعني في غاية الشدة قائما بنفسه مستقلا في ذاته على الإطلاق، يعني لا يحتاج إلى أي شيء كما تقدمت الإشارة إليه في الفصل الثالث في قضية واجب الوجود واجب جميع الجهات. والإمكان وش يصير الإمكان؟ قال كونه متعلق النفس بغيره متقوم الذات بسوى الماهية الممكنة تقوم قائمة بالحق سبحانه وتعالى كوجود الماهيات الممكنة. فالوجوب والإمكان وصفان قائمان لا بأنفسهما ها، بل منتزع من ذات الوجود كما أشار محمول من صميمة يعني. فالوجوب والإمكان وصفان قائمان بالوجود غير خارجين غير خارجين من ذاتهما. هذا تقريبا ماذا؟ إذن قلنا إذن على الكلام الأول نجعل العقل يعتبر مفاهيم ماهيات هي الموضوعات، يجعل ماهية الممكن أو مفهوم مثلا الواجب يجعله ويتكلم عنه كما بحفظه هني من هذه النقطة اللي أشرنا إليها. لا قلنا يعتبر عقل الوجود نفسه هو الموضوع، الوجود هو موضوع الأحكام، لاحظوا بالتالي يتغير معناه كما أشرنا، فيقدم معنى الوجوب هو صفة حقيقية خارجية لكن مو هي شيء زائد على وجود الواجب. تقريبا بعد ما أدري إن شاء الله وضحت هذه المطالب. قال ومن هنا فالوجوب الإمكان وصفان قائمان بالوجود غير خارجين من ذات موضوعهما، لأنهم كما قلنا هذا الوجوب كان موجودان بوجود وجودهما وليس خارجين عنهما يعني محمول بالصميمة كما أشرنا. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذه الخاتمة المباركة، وبها نختم هذه المرحلة في المواد الثلاث. يأتي إن شاء الله الحديث في المرحلة الخامسة الماهية وأحكامها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
Created with free version for non-commercial use.